أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1240: إذا جاء رأس الحول وكان ناتج بعض الزرع حاصلا دون بعض، فما حصلت نتيجته يكون من ربح سنته ويخمس بعد إخراج المؤن. تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى: إذا فرض أنه حل رأس الحول، رأس السنة الخمسية، وافترضنا أن الزرع كان بعضه حاصلا آن أوان قطفه دون بعض، بعض الآخر بعده لم ينضج، فهنا ما الزرع الذي نضج وآن أوان قطفه يكون من أرباح هذه السنة التي حل رأسها، فيجب تخميسه بعد استثناء المؤن، بعد إخراج مؤونة تحصيل الربح ومؤونة السنة كما تقدم. وأما الزرع الذي لم ينضج بعده فهذا يكون من أرباح السنة اللاحقة، لأنه ليس بربح، مفروض أنه بعد لم ينضج، وهذه السنة قد انتهت، فإذا نضج يكون من أرباح السنة اللاحقة، وهذه قضية واضحة وعلى القواعد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: قلنا الزرع الذي لم ينضج بعده هذا يكون من أرباح السنة اللاحقة، ولكن لو فرضنا أن هذا الزرع الذي لم ينضج كان له قيمة كما هو الحال في القصيل، هذا الحنطة لمن قبل لا تنضج يسمونه قصيل أو قصيل، مو هي الحنطة، يبدو هذا مو حنطة أو الشعير يعني، أي هذا إلى قيمة، لأن هذا ممكن أنه يباع للحيوانات، علف للحيوانات، فله قيمة قبل أن ينضج السنبل. فإذا كان له قيمة وقد حل رأس السنة لهذه السنة، حل رأس السنة وله قيمة، فيكون ربحا، يصدق عليه أنه ربح، وبالتالي يحسب بقيمته الفعلية من أرباح هذه السنة. وفي السنة اللاحقة إذا نضج الفارق للقيمة الجديدة يكون من أرباح السنة اللاحقة، وهذا أيضا على القواعد، المسألة واضحة ولا كلام فيها. لذا يقول: إذا جاء رأس الحول وكان ناتج بعض الزرع حاصلا دون بعض، فما حصلت نتيجته يكون من ربح سنته ويخمس بعد إخراج المؤن، يعني مؤونة تحصيل الربح، هذا اللي أنفق على العمال، على البذور، على السقي، ومؤونة السنة له ولعياله، هم يستخرجها والباقي خمسه. وما لم تحصل نتيجته يكون من أرباح السنة اللاحقة، لأنه ليس بربح مفائدة، فراح ينضج في السنة اللاحقة، يكون من أرباح وفوائد السنة اللاحقة. نعم، إذا كان له قيمة، هذا الذي لم ينضج كان له قيمة، حسب بما له من القيمة الفعلية من أرباح هذه السنة. نشوف إذا إلى قيمة، نشوف قيمته الفعلية الآن شقد يسوى، فهذه القيمة تعد من أرباح هذه السنة وتحسب من أرباح هذه السنة ويجب تخميسها. قال: حسب بما له من القيمة الفعلية من أرباح هذه السنة وبالنسبة إلى ما سواه من أرباح السنة اللاحقة. السنة اللاحقة راح يصير سنبل، راح يصير شعير، يصير حنطة، فالفارق فارق القيمة هذا يكون من أرباحي السنة اللاحقة. مثلا إذا حل رأس السنة وكان بعض الزرع له سنبل وبعضه قصيل لا سنبل له، وجب إخراج خمس الجميع، وإذا يعني الذي له سنبل والقصيل، لأن القصيل إلى قيمة. وإذا ظهر السنبل، هذا اللي كان قصيل وظهر السنبل في السنة الثانية، كان من أرباحها لا من أرباح السنة السابقة، هذا السنبل إلى قيمة فيكون من أرباح السنة اللاحقة. مسألة 1241، لو فرض أنه جعل الغوص أو المعدن مكسبا له، واحد شغلته هو الغوص والمعادن، استخرج الغوص بالغوص وبالمعادن، هذا شغلته، فهنا هل يتعدد الخمس نظرا إلى تعدد العنوان؟ حيث يوجد عنوانان، عنوان الأول عنوان الغوص والمعدن، إذا نتقدم قلنا أن الخمس يجب في سبعة موارد، واحد منها الغوص، واحد منها المعدن، هذا عنوان مستقل غير عنوان ما فضل عن المؤونة، هذا العنوان الأول. والعنوان الثاني عنوان التكسب، هذا صار مكسب له يتكسب من عنده، غايته أن الخمس بعنوان الكسب مشروط بعدم الصرف في المؤونة فيخمس ما فضل عن المؤونة، بينما بعنوان المعدن والغوص تقدم أنه لا يستثني منه مؤونة السنة، وإنما يستثني منه مؤونة تحصيل الربح فقط، أما مؤونة السنة فلا تستثنى منه. وقلنا هذا هو الفارق بين الموارد الستة المتقدمة وبين المورد السابع اللي هو مؤونة تحصيل الربح، حيث قلنا أن تلك الموارد يستثنى منها مؤونة تحصيل الربح فقط، أما مؤونة السنة لا تستثنى، لأن الروايات دلت على أن الخمس يخرج فورا بعد إخراج المعدني أو الغوص أو غير ذلك، بينما الخمس في مطلق الفائدة بعد استثناء المؤونة، فدلت النصوص على أنه يجب فيما فضل من الربح بعد الصرف في المؤونة، فهذا هو الفارق بين العنوانين. فهل نقول بتعدد الخمس أو أن الواجب هو إخراج خمس واحد لا خمسين؟ بعض الفقهاء ذهب إلى التعدد، قال يوجد عندنا عنوانان، عنوان الغوص وعنوان التكسب، وكل منهما يوجب الخمس بشكل مستقل، غايته أن العنوان الأول نخرج الخمس من الغوص بلا أن نستثني مؤونة السنة، بينما الثاني يستثنى منه مؤونة السنة فيجب إخراجه خمسين، إلا أن سماحة السيد يخالف ويقول لا يجب، بل اللازم هو إخراج خمس واحد، وهكذا السيد أخوه أيضا يذهب لأن اللازم هو إخراج خمس واحد لا خمسين، ذلك باعتبار أن عنوان الكسب والتكسب هو لم يرد في الأخبار والنصوص، إنما الذي ورد هو عنوان الفائدة، عنوان الربح، عنوان الغنيمة، بناء على استفادة أن المراد من الغنيمة هو مطلق الفائدة لا غنيمة دار الحق، كما تقدم في مقدمات بحث الخمس قلنا الذي ورد هو عنوان الفائدة، عنوان الربح، ففي بعض الأخبار ورد هكذا، ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس، الذي ورد عنوان الفائدة، أو قلنا عنوان الغنيمة بناء على إطلاق الآية، وأن المراد من الغنيمة هو مطلق الفائدة كما تقدم، فموضوع الخمس هو مطلق الفائدة، والغوص والمعدن هما مصداقان من للفائدة كما هو واضح، فحتى لو فرضنا لم يرد نصوص خاصة في الغوص والمعدن فيمكن القول بوجوب الخمس فيهما تمسكا بإطلاق ما دل على لزوم الخمس في مطلق الفائدة، بالتالي هما فائدة، غايته أن الأخبار التي وردت فيهما أمرت بإخراج الخمس بشكل فوري، ومن هنا يقال لا يستثنى مؤونة السنة، وإنما بمجرد أن تحصل على الغوص أو المعدن فيجب إخراج الخمس، بخلاف غيرهما من الفوائد والمكاسب والأرباح، فإن النصوص أوجبت الخمس في الفائدة ولكن بعد استثناء مؤونة السنة. وعليه فلا يوجد عندنا عنوانان في الحقيقة، الموجود عنوان واحد وهو عنوان الفائدة ومطلق الربح، والغوص والمعدن هما مصداقان لهذا العنوان، فلا يجب إلا خمس واحد بنفس هذا العنوان. نعم، إذا افترضنا أنه ربح فيهما في الغوص أو المعدن وأخرج ذهب مثلا أو أخرج ماذا جواهر أو غير ذلك، ثم ربح فيها، حصل على فائدة فيها غير قيمتها، هذه صعدت قيمتها، فهذا الربح الحاصل هذا يعد من الفوائد، فيشمله ما دل على وجوب الخمس في مطلق الفائدة بعد استثناء المؤونة، فيخرج منه مؤونة السنة له ولعياله، والزائد يجب فيه الخمس غير الخمس الذي في المعدن والغوص، هذا خمس آخر، لكن هذا على فرض حصول ربح وفائدة غير نفس الفائدة الحاصلة من الغوص ومن المعدن، كما إذا ازدادت قيمته وربح فيه فعند ذلك يجب عليه أن يخمس هذا الربح الحاصل لمقتضى قلنا ما دل على وجوب الخمس في مطلق الفائدة. لذا يقول: إذا كان الغوص وإخراج المعدن مكسبا، هو يتكسب شغلته، هذا يطلع مثلا من البحر، هذه الغوص أو شنو هذا معادن من الأرض يستخرج مثلا جواهر ما شابه ذلك، قال إذا هذا مكسب، أو ملح مثلا، الملح من المعدن، بعض يشتغل هو شغلته هذا بالملح، هذا هو شغله، قال كفاه إخراج خمسهما، خمس الغوص وخمس المعدن، وبالشروط اللي تقدمت في الغوص والمعدن، أنه يكون يبلغ النصاب وشنو اللي يستثني، تقدم تفصيل الكلام فيهما، ولا يجب عليه إخراج خمس آخر من باب أرباح المكاسب، كما ذهب البعض قال يجب خمس ثاني لأن هذا كسب، فالعنوان الأول يوجب إخراج الخمس، وأكو عنوان ثاني أنه هذا مكسب فيجب عليه أن يخرج خمسا آخر، لكن فرق الخمس الأول عن الثاني، الخمس الأول فقط نستثني منه مؤونة التحصيل، مؤونة تحصيل الربح، بينما الخمس الثاني نستثني منه مؤونة السنة لأنه ربح، فنستثني منه مؤونة السنة، هكذا ذهب البعض. سماح السيد يقول لا، الواجب هو فقط الخمس الأول اللي ما نستثني منه مؤونة السنة، وإنما نستثني منه مؤونة الإخراج فقط بعد إخراج إلا إذا ربح، هنا يستثني سماح السيد يستدرك، يقول إذا افترضنا هذا الغوص والمعدن صار به ربح وفائدة أخرى غير نفس الفائدة بإخراجه، فهذه الفائدة الثانية يجب تخميسها، وهذا الخمس غير ذاك الخمس، قال إلا إذا ربح فيهما فيجب الخمس في الربح، وهذا بعد يصير شنو خمس الفوائد، يعني نستثني منه مؤونة السنة له ولعياله، والفاضل يخمس. مسألة 1242: المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس في جميع أرباحها إذا عال بها الزوج. نذكر مقدمة: الخمس واجب على كل الناس بلا فرق بين الغني والفقير والرجل والمرأة والعامل وغير العامل، بل بلا فرق بين الصغير والكبير على رأي سماحة السيد، وبلا فرق بين العاقل والمجنون، الكل يجب عليهم الخمس. فمتى ما ملك الشخص مالا و مضت عليه سنة وجب عليه أن يخمسه بعد أن يستثني منه مؤونة سنته. هذا هو رأي سماحة السيد، وهو الرأي المعروف بين الفقهاء، إلا في بعض الجزئيات أكو نقاش، أنه العاقل شرط في وجوب الخمس لو حتى المجنون عليه، وهكذا البلوغ، لأن بعض الجزئيات أكو كلام بها، ولكن أصل الكبرى هي تامة، أن الخمس واجب على الكل، على كل المكلفين، هذا لا كلام فيه، ماكو فرق بين مكلف وآخر. ثم سماحة السيد يذكر لنا مصاديق لهذه القاعدة. هاي المصاديق يعني ما لها خصوصية ذكرها، لكن قد يتوهم البعض أن هذه المصاديق لا خمس في عليها. ذكر لنا مصداق المرأة، فيقع الكلام في نقاط في هذه المسألة. نقاط نقطة نقطتين يبدو نقطتين أي. النقطة الأولى، المرأة إذا افترضنا أنها تكتسب، عندها مكسب كما إذا كانت موظفة أو خياطة، عندها شغل تشتغل، فهذه راح تحصل أموال، تجيها أرباح، يجب عليها أن تخمس جميع الأرباح التي تحصل عليها ولا تستثني المؤونة، إذا افترضنا أن زوجها هو الذي يعول بها ويتكفل بمؤونتها. فإذا كان الزوج ينفق عليها، فحينئذ كل ما تحصل عليه من أرباح يجب عليها أن تخمسه ولا تستثني المؤونة، لأنه لا موضوع لاستثناء المؤونة، لما تقدم من أن العبرة بالمؤونة المستثنات هي المؤونة الفعلية وما يصرف خارجا، لا المؤونة التقديرية وإن لم يصرفها خارجا. لهذا قلنا الذي يقدر على نفسه يجب أن يخمس كامل الأرباح المتبقية ولا يستثني مقدار ما يحتاجه من المؤونة. إذا افترضنا واحد يحتاج 10 ملايين في السنة، وهو قدر على نفسه وصرف 5 ملايين، فالخمسة الثانية لا يستثنيها، بل يجب عليه أن يخمسها، لأن الذي يستثنى من المؤونة هو المؤونة الخارجية، المؤونة الفعلية التي تصرف خارجا. وقلنا هذا هو ظاهر ما دل على استثناء المؤونة من أرباح والفوائد. فهذه المرأة لا يحق لها أن تقول أنا أحتاج في السنة مثلا 10 ملايين مثلا، ومن حقي أن أستثني هذه 10 ملايين من أرباحي، وكون زوجي يصرف علي هذا لا يمنع من استثناء المؤونة. قلها لا، هذا يمنع، لأن المؤونة التي تستثنى هي المؤونة الفعلية المصروفة خارجا، وانت ما صرفتي، زوجك هو من تكفل بالإنفاق عليك، فعليه يجب عليها أن تخمس كامل الأرباح. نعم، إذا افترضنا أن زوجها امتنع عن البذل عليها وصرفت على نفسها من مكسبها ومن الأرباح التي تحصل عليها، فعندئذ يجوز لها أن تستثني تلك المؤونة التي صرفتها على نفسها وتخمس الباقي كسائر المكلفين، ولا خصوصية لهذه المرأة. هذا هو مقتضى ما دل على استثناء المؤونة. وبالجملة يقول سماحة السيد، يقول لا خصوصية للزوجة، بعدين يعطي هاي القاعدة الكبرى اللي بيناها في المقدمة. زوجة ما لها خصوصية، كل مكلف متى ما حصل له ربح فإن صرف منه في المؤونة فيجب أن يخمسه، إذا صرف منه في المؤونة فلا خمسه في الذي يصرفه، وإلا فيجب أن يخمسه ذلك الربح. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا فرضنا أن المرأة لم تكتسب، ما تكتسب المرأة، ما عندها شغل، لا عندها وظيفة، هي ربت بيت قاعدة بالبيت، ولكن حصلت على فوائد من زوجها، من أولادها يعطوها، جتها هدايا من أهلها، من أصدقائها، صار عندها فوائد، هذا يجب عليها الخمس أو لا يجب؟ نقول نعم، هذا أيضا يجب عليها الخمس إذا حال الحول على تلك الأموال أو الهدايا ولم تستعمل في المؤونة، فيجب تخميسها، وقلنا على خصوصية للزوجة على حكم عام. قال مسألة 1242: المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس في جميع أرباحها إذا عال بها الزوج فلم تصرف شيئا منها في مؤونتها، وكذا يعني ما يحق لها تستثني مقدار المؤونة، لأن يعني هي ما صرفت بالفعل، المؤونة تكفل بها الزوج فتخمس كل الأرباح. وكذا يجب عليها الخمس إذا لم يعل بها الزوج وزادت فوائدها على مؤونتها، هي تصرف على نفسها وتخمس ما زاد من الفوائد، هذه تخمسها، تستثني المؤونة وتخمس الفاضل. نقطة ثانية: بل وكذا الحكم إذا لم تكتسب، مرأة ما تكتسب، ما عندها شغل لا وظيفة لا مهنة، ربت بيت، وكانت لها فوائد من زوجها أو غيره، فإنه يجب عليها في آخر السنة إخراج خمس الزائد كغيرها من الرجال، تخمس الفاضل. لكن شنو الفرق بين المرأة الأولى والثانية؟ الأولى كون تحدد رأس السنة خمسية لأنها كسوبة، تقدم أن الذي له مهنة هذا يجب عليه أن يحدد رأس السنة خمسية، فإذا حل يخمس الفاضل. بينما الثانية هذه لا يجب عليها تحديد رأس السنة خمسية، وإنما كل ربح تحصل عليه يمكنها أن تجعل له رأس السنة يخصه، فإذا دار عليه الحول ولم تصرفه أو لم تستعمله في المعونة خمسته، وإلا فلا يجب الخمس. نعم يحق لها أن تجعلها رأس سنة واحد لجميع أرباحها، لكن لا يجب عليها بخلاف الأولى. وبالجملة بنحو القضية الموجبة الكلية، قضية عامة، أنه يجب على كل مكلف كاسبا كان أم غير كاسب أن يلاحظ ما زاد عنده في آخر السنة من أرباح مكاسبه وغيرها. لكن شنو الفرق الكاسب عن غيره؟ قلنا أنه الكاسب يعني اللي عنده مهنة، هذا يحدد له رأس السنة اللي هو يوم شروعه بالعمل، وغيره اللي ما عنده مهنة قلنا مثل الطالب مثل المتقاعد مثل ربة البيت، هذا يجوز له أن يجعل لكل ربح يحصل عليه سنة تخصه، فإذا دار عليه الحول يخمسه قليلا كان أم كثيرا ويخرج خمسه. مسألة 1243: هل يجب الخمس في أموال القاصرين يعني غير البالغين والمجانين أو لا يجب الخمس في أموالهم؟ هذه مسألة وقعت محلا للخلاف بين الفقهاء، فذهب بعض الفقهاء كالسيد الخوئي قدس سره إلى عدم وجوب الخمس في أموال القاصرين، فلا يجب على وليهم إخراج الخمس من أموالهم، كما لا يجب عليهم بعد البلوغ بالنسبة إلى الصبيان وبعد الإفاقة بالنسبة إلى المجانين أن يخمسوا تلك الأموال، وإذا الولي أخرج خمس أموالهم يكون ضامنا، فيجب عليه إرجاع تلك الأموال إلى أموالهم. هذا رأي السيد أخوي. سماحة السيد قال لا، يجب الخمس في أموالهم، لا يشترط في وجوب الخمس البلوغ والعقل، بل الخمس يجب حتى على غير البالغين وعلى المجانين، فيجب على وليهم إخراج الخمس من أموالهم التي حصلوا عليها وحال عليها الحول ولم يصرفوها في مؤونتهم. مرة صرفوها يصرفوها بعد خلاص، الولي يصرف من أموالهم عليهم ماكو مشكلة، وهذا تكليف واجب على الولي، الولي هو الذي يخرج هذه الأخماس من أموالهم. وإذا الولي لم يخرج الخمس وبقي المال إلى أن بلغ الصبي، وجب على الصبي أن يخرج خمس تلك الأموال التي حصل عليها حال صبها. نعم إذا افترضنا أن الصبي كان مميزا ويقلد من لا يرى وجوب الخمس على الصبي، فهنا ليس من حق الولي أن يخرج خمس أموال الصبي، لما تقدم في بحث التقليد من أن الصبي تقليده هو صحيح ومبرئ للذمة إذا كان ضمن الضوابط. فما دام هذا الصبي مميز وقلد من لا يرى وجوب الخمس على الصبي، فلا يجوز للولي حينئذ إخراج الخمس من أمواله، ولو أخرج الخمس من أمواله لكان ضامنا. هذا بالنسبة إلى الصبيان والمجاني. نفس الكلام أيضا يأتي في الشخص الذي يصاب بالخرف. يسألون كثير هذا محل هم مسألة ابتلائية، إنه هذا إنسان صار كبير بالسن أصابه الخرف، أو هذا بعد أن بلغ أصابه الجنون، جن بعد أن بلغ، مو من البداية هو مجنون، وذول تحصل لهم أرباح وفوائد مستجدة. طب شنو حكم هذا؟ يجب إخراج الخمس؟ ومن الذي يخرج الخمس؟ هذا بالغ وجن، وذاك هو بالغ وصاب الخرف يعني فقد عقله. خب هل يجب الخمس عليهما؟ وإذا وجب من الذي يتكفل بإخراج الخمس؟ سيد الخوئي قال لا خمس عليهما، لا الذي يصيب الخرف ولا الذي يصيبه الجنون بعد البلوغ. وهذا بالنسبة للأموال المستجدة اللي يحصلون عليها بعد الخرف وبعد الجنون. وأما الأموال السابقة قبل الجنون وقبل الخرف اللي حصلوا عليها حال بلوغهم وحال عقلهم ولم يخرجوا خمسها، فهذه الأموال يجب تخميسها والولاية تكون للحاكم الشرعي، هو الذي يخرج خمس تلك الأموال. وأما سماحة السيد فيرى وجوب الخمس في أموالهم، لما ذكرنا من أنه لا يرى أن العقل والبلوغ من شرائط وجوب الخمس، فقل يجب تخميس أموالهم المستجدة والسابقة التي لم يخرجوا خمسها، والذي يتولى ذلك هو الحاكم الشرعي، الولاية تكون للحاكم الشرعي على المجنون إذا جن بعد البلوغ، وهكذا هذا الذي يصيب الخرف ويفقد عقله أيضا تكون الولاية للحاكم الشرعي. يعني ما يحق الأولاد وغيرهم مثل ما يصورون أنه هذا أبونا وإحنا نتصرف بأمواله، لا ما يحق لهم، ما لهم ولاية، الولاية تكون إلى الحاكم الشرعي، فهو الذي يتكفل بإخراج الخمس من أموالهم. ونفس الكلام يأتي في الأصم والأبكم، هذا الذي إذا اشتغلت طبعا ذمته، افترضنا عاقل ومكلف واشتغلت ذمته بأموال الخمس وأموال الزكاة وغيرها من الحقوق المالية، فهذا مرة نفترض أنه يمكن تفهيمه بالتكليف وأنه مكلف بإخراج الخمس وإخراج الزكاة من أمواله، إذا أمكن تفهيمه وحينئذ هو يعمل بتكليفه ويخرج الخمس أو لا يخرجه. وأما إذا لم يمكن تكليفه تفهيمه بالتكليف كما هو الغالب، لأن هذا هو يولد هكذا، هو أصم وأبكم لا يسمع ولا يمكن تفهيمه عن بعض الأمور، بل بعض الأمور هسه هو يعرفها، ولكن مثل هذه لعله يصعب تفهيمه أو قد لا يمكن. فإذا لم يمكن تفهيمه بالتكليف فسماحة السيد يقول يجب إخراج الخمس من أمواله، لكن الذي يخرج الخمس هو الولي بإذن الحاكم الشرعي. وهكذا سيد الخو أيضا نفس الرأي، يقول الذي يخرج خمسه هو الولي بإذن الحاكم الشرعي. وباعتبار هذا يعني هو من جهة حكمه كأنه مجنون لا يدرك شيء، ومن جهة هو مكلف، هو مكلف عاقل، فيكون يعني مقتضى الاحتياط هو أن هو سيفتي سماحة السيد، لا يحتاط، يفتي بأن الذي يخرج الخمس هو الولي ولكن بإذن الحاكم الشرعي، يستأذن من الحاكم الشرعي. قال مسألة 1243، لا يشترط البلوغ والعقل في ثبوت الخمس في جميع ما يتعلق به الخمس من أرباح المكاسب والكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام، كل ما تقدم موارد السبعة لا يشترط سماحة السيد في هالبلوغ والعمر. يعني إذا الصبي بالغوص أو حصل على كنز أو معدن فهذا يجب أن على الولي أن يخرج خمسه، وهكذا إذا جت أربعة أيضا الولي يخرج خمسه. فيجب على الولي إخراجه من مال الصبي والمجنون، وإن لم يخرج عن الولي ما أخرج الخمس من أموالهما، وجب عليهما الإخراج بعد البلوغ بالنسبة إلى الصبي والإفاقة بالنسبة إلى المجنون. نعم، إذا كان الصبي المميز مقلدا، هذا لا مميز، غير المميز فبعد هذا لا يأتي فيه الكلام، هذا مختص بالمميز، غير المميز تقليده لا معنى لصحته. المميز هذا تقدم في كتاب التقليد قلنا تقليده صحيح. نعم، إذا كان الصبي المميز مقلدا لمن لا يرى ثبوت الخمس في مال غير البالغ فليس للولي إخراجه منه، ما من حقه، ولو فعل لا أخرج يكون ضامنا لذلك المال. مسألة 1244 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.